السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيسرني أن ألتقي بإخواني وأبنائي وأحبابي في الله لأجل سماع واستماع ما يمكن أن نقوله في ضوء هذا العنوان الذي يتمثل وهو الإخفاء العام. وقد لا أفي بحق هذا العنوان وأجتزئ بما أستطيع أقوله الله أن يكون منك. فأنصح نفسي وإياكم بفتوى الله تبارك وتعالى في السر وبالإخلاص لله عز وجل في كل قول وعمل، وبالتنال المحارم الله صغيرها وكبيرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإن في استطاعة كل إنسان أن يجتنب المعاصي صغيرها وكبيرها، فلم يقيد هذه الاستطاعة. فعليكم أيها الشباب بفضل الله والإخلاص له هذه المحارم كبيرها وصغيرها والمحافظة على السنن والمستحبات، فإنها هي الكمالات ويرفع الله بها الدرجات. السجدة الواحدة يرفع الله بها الجنة الدرجات، فما بالكم إذا كان هناك كثير من السجدات. وقد لاحظت على بعض الشباب أنهم يتعبون في أداء السنن الرواتب، وأما التطوعات المطلقة فلا أدري. فأوصيكم أيها الشباب بالمحافظة على هذه السنن، فإنها احتياج تحمي مؤمنا من كيد الشيطان. فإذا كاده الشيطان فتهاون في السنن قاده بعد ذلك إلى التهاون في الفرائض والواجبات، كما يقول العلماء الحياد تحمي الأركان الواجبة. وأوصيكم بالتآخي في الله عز وجل، فإن هذا الأصل العظيم قد ضعف جدا وكاد يتلاشى وأصبحت عامة على بعض الناس وغالب الناس حارتهم من أجل الدنيا. ويجب تكون هذه العلاقة مرادا بها وجه الله تبارك وتعالى، أنها أصل عظيم في الإسلام ووردت فيه نصوص كثيرة: حب الله، حب رسوله، حب المؤمنين، وتحاب المؤمنين فيما بينهم، على تقوى من الله وعلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. يجب على المؤمن أن يحب الله ويحب رسوله أكثر مما يحب نفسه وولده وذاته والناس أجمعين. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقتنعتموها وتجارة تخشون فسادها أحب إليكم من الله وتركة تقومها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهدد الله تبارك وتعالى من يؤثر حب الدنيا حب المال حب العشيرة حب الأولاد والآباء والأبناء على حب الله وحب رسوله وحب الجهاد في سبيله وتوعدهم أشد الوعيد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يخذل. فكثير من الناس قد يغلب عليهم حب هذه الأشياء يقدمونها على ما يرضي الله وعلى ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتعرضون لهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا وصف الله تبارك وتعالى به أناسا تحقق فيهم هذا الوصف فأحبوا الله تبارك وتعالى وجاهدوا في سبيل لا يخافون لومة لائم وفتح الله بهم الدنيا وآثروا حب الله وحب رسوله على حب الأموال والأولاد والأزواج والأشياء والأقرباء والآباء والأبناء. وهم من صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني هذا الذل معناه الدين والرفق والرحمة والمحبة للمؤمنين لا جفاء ولا غرة ولا كبرياء ولا احتقار ولا ازدراء للمؤمنين. ويرى المؤمنين أكثرهم أفضل منهم قد ينظر إلى من هو أكثر من سنا وجاها ومكانا ويقول هذا لعله أفضل عند الله مني بدرجات وينظر إلى نفسه وعمله بأنه مقصر وأنه ما وفى شيء حق الله ولا حق رسوله ولا حق كتابه. ينظر إلى نفسه بعين الازدراء والتقصير فيتواضع لإخوانه المسلمين ويرير لهم ويرفق بهم ويحبهم في الله وفي نفس الوقت وعزيز للكافرين على الكافرين عزيز على الكافرين لا يقنع ولا يخضع ولا يذل له. وغالب أو كثير من الناس قد انعكست هذه الصفات مع الأسف فيذل للمجرمين والكافرين ويستكبر ويتعالى على المؤمنين الصالحين. فهذا بلاء. فيجب على المسلم أن يضع هذه الآية نصب عينيه يحب الله والله يحبك فالله لا يحبك إلا إذا كنت أهلا لمحبته لا لأجل مالك ولا لأجل نسبك ولا لشيء إنما لتقواه ومحبته والقيام بأوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسوله واتباعه صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا من علامات محبة الله لك ومحبتك لله عز وجل أن تطيع هذا الرسول في الأوامر والنواهي عليه الصلاة والسلام وسائر التوجيهات، وأن تتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام الذي بعث متمما لمكارم الأخلاق، فهذه الأخلاق يحبها الله تبارك وتعالى. وحب غير الله مع التعظيم لهذا الغير قد يكون كفرا بالله عز وجل. فحب هناك حب لله، هناك حب الله، وهناك حب لله ومن أجله، وهناك حب مع الله. فينبغي للمسلم أن يعرف هذه الأشياء ويفرق بين أصناف هذه المحبة. حب الله حب عبادة يرافقها الذل والخوف والرغبة والرجاء والتوكل، وحب في الله وفيه هو حب أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين، يحبهم لله ولا بد من هذه المحبة، لا بد من هذه المحبة. وحب مع الله وهي المحبة الشركية والعياذ بالله التي قال الله فيها: ومن الناس من يتخذ أندادا مع الله يحبهم يحبون حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه محبة مع الله محبة شركية، ويحب الله لكن يحب معه غيره إما من الملائكة وإما من الجن وإما من الإنس من الأنبياء من الصالحين غيره، يحبه مع الله تبارك وتعالى فيدعوه ويتوكل عليه ويستغيث به ويلجأ إليه في الشدائد. فهذه محبة شركية والعياذ بالله تجعل صاحبها من المشركين الذين لا يغفر الله لهم ذنبا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تفي به الريح في مكان سحيق. بعض السفهاء الجهلة يعتبرون الشرك إنما هو عبادة الأصنام، سجود الأصنام أو الذبح لهم، وهم يستغيثون بغير الله ويرجعون إلى غير الله في الشدائد ويدعون أناسا مع الله تبارك وتعالى من الأموات أو الغائبين ويسألونهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله، وهم عاجزون لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم ولا يضروا، لا يملك أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ورسول عليه الصلاة والسلام أفضل بشر الله يلقن ويأمر أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإن ملك الضر والدفع ملك النفع ودفع الضر إنما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. نعم المؤمن يبذل الأسباب، لكن الله وحده مختص بتحقيق المنافع وجلب المصالح ودفع المضار وحده سبحانه وتعالى، والعباد عاجزون عن تحقيق هذه الأشياء لأنفسهم ولغيرهم إلا فيما يقدرون عليه ويعينهم الله عليه، فلا يستقلون بشيء من ذلك. قال الله تبارك وتعالى في الذين اتخذوا مع الله أندادا في المحبة، قال تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة المتقين وبرزت الجحيم والغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تدعون من دون الله هل ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قالوا هذا وهم في عناق الجحيم إذ نسويكم برب العالمين. في ماذا؟ ما كانوا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وتضر وتنفع، وليس هي التي خلقت من السماوات شيئا، ولا خلقت السماوات ولا خلقت شيئا أبدا. ولئن سألتم ما خلق السماوات والأرض يقول الله. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. قالوا في معبوداتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعبدون هذا الغرض. ما أعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، ما أعتقدون هذا إلا في مشرك الروافض وكثير من غلاة الصوفية يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وينفعون ويضرون. فهذا شرك والعياذ بالله في العبودية وفي الألوهية. المشركون الأولون ما كان عندهم شرك في الربوبية، لكن هؤلاء البث في صفوف الزنادقة أخص من المشركين الأولين، فبثوا فيهم هذه الاعتقادات الحديثة إن الأولياء يعلمون الغيب ويتصدقون في الكون. وما أشركوهم في المحبة فقط، بل أشركوهم في خصائص الله تبارك وتعالى من أنهم يدبرون أمر هذا الكون ويعلمون الغيب ويستجيبون الدعاء ويفرجون الكربات والعياذ بالله. فماذا سيكون حالهم؟ فهذه تسوية أشد من التسوية التي وقع فيها المشركون. وسيقول زنادقتهم هذا القول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه العبارات تلقى لكم تحذيرا لكم ولغيركم من هذه الاعتقادات الفاسدة. ويجب على المسلم أن يميز بين أنواع هذه المحبة التي ذكرناها. محبة الله يحبه لذاته، ومحبة غيره من أجله. يحب الأنبياء من أجل أن الله يحبهم ويأمر بحبهم ويأمر بطاعتهم واتباعهم. وجاءونا برسالات، رسالات عظيمة فيها أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وفيها النجاة من الهلاك الماحق في الدنيا والآخرة. فنحبهم لأجل الله الذي أحبهم واصطفاهم واجتباهم وأرسلهم هداة في عباده. من الجنة لا بد من محبة الله تبارك وتعالى. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب الله ويحب رسوله أكثر محبة أساسية، أكثر من حب المال والنفس والولد. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا لغرض من الأغراض، لوجه الله فقط. لأن الله أمر بمحبة المؤمنين ووعدهم الجزاء العظيم على هذه المحبة من أجله سبحانه وتعالى. وأن يكره أن يؤود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يبغض الكفر بغضا شديدا كما يكره أن يقذف في النار، والعياذ بالله. والمؤمن لو خير بين ثبات الإيمان وبين أن يقذف في النار لاختار أن يبقى على إيمانه ولو أُلقي في النار. فهذه أمور يجب أن يجعلها المسلم نصف عينه، أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، وأن يحب لله عز وجل. إذا أحب أناسا لا يحبهم إلا لله، لا لمقام ولا لمصالح اشترك او غير اشترك ولا لشيء، انما ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. لان الحب للاغراض الشخصيه سقوط وهوان، لان المصالح الشخصيه سقوط وهوان، والمحبه في الله ولاجله سبحانه وتعالى هي التي يرفع الله بها درجات عنده سبحانه وتعالى، ويحب الله من يقوم بهذه المحبة ويجزيه أعظم الجزاء. انظروا لمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراه. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤلم الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. كان اصحاب محمد متفقين حوله، يحبونه اكثر من انفسهم وابنائهم واموالهم، وفدوه ودعوته بمنهجهم رضوان الله عليهم، فاستحقوا بهذا هذه الاشهاد العظيمه بهم قبل ان يجدوا في التوراه والانجيل. استحقوا هذا الثناء العظيم. أحب رسول الله أكثر من أنفسهم وأبنائهم وأموالهم، وأحب بعضهم بعضا، وكانوا إخوانا في الله تبارك وتعالى متحابين فيه، حتى إن بعضهم ليؤثر إخوانه على بعض نفسه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفة الأنصار، والمهاجرون أفضل منهم رضوان الله على الجميع. فهذه صفات الأنصار، يحبون من هاجر إليهم. هذه الصفات موجودة الآن في كثير من الناس، كم يتطاولون على الغرباء والمساكين، وكم يأذون الغرباء والمساكين. وهذا عكس ما اتصف به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدم مصلحة أخيه وحاجة أخيه على نفسه، يؤثر أخاه على نفسه لأجل إيه؟ المصالح الدنيوية، من أجل الله تبارك وتعالى، ابتغاء رضوان الله، رضوان الله عليه. أوصي إخواني أن يتآخوا في الله، وأن يحبوا الغرباء، وأن يحترموهم، ويعرفوا لهم حقوق الإسلام. هناك ظاهرة سيئة جدا، ولا توجد في هذا البلد فقط، بل توجد في بلدان كثيرة، مع الأسف الشديد. وهذا ينافي هذه الصفات الجميلة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم التي يجب أن يتحلى بها المسلم، أن يتحلى بها، أن يحب أخاه وأن يحب له كما يحب لنفسه، كما ذكرنا في الحديث السابق. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه الأمور عظيمة، وما أدراكم ماذا يجازي ويكافئ الله تبارك وتعالى على هذه المحبة. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجانسين فيا والمتزاورين فيا والمتباغضين فيا. أوجب الله على نفسه محبة هذه الأصناف، يتحابون في الله ويتجالسون فيه على ذكره ومحبته وما يرضيه، ويتزاورون من أجل الله تبارك وتعالى، ويتبادلون كل واحد يبذل الأخير ما يستطيع من النفس، كل ذلك في الله عز وجل. هذه الصفات العظيمة ينبغي أن يحرص عليها المسلم، فيحب إخوانه في الله ويجالسهم في الله ويزورهم في الله ويبذل لهم ما يستطيع من نفعه من خير مادي ومعنوي من أجل الله تبارك وتعالى. هذه الصفات يعني ضئيل الآن يا أخوتي، فأحيوها فيما بينكم، أحيوها فيما بينكم. ومن أسباب المحبة أن تفشي السبب، ومن أسباب دخول الجنة المحبة لله. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تحابوا حب طبيعي ولا حب دين، حب لله عز وجل، حب لله تبارك وتعالى. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أشر السلام بينكم. فإشاء السلام هي آثاره الطيبة، سلام لله مهريا ولا مجاملة ولا عجل مصادر، وإنما تريد به وجه الله تبارك وتعالى، وذلك يسبب المحبة بين المسلمين. شاعة السلام على من تعرف ومن لم تعرف يشيع المحبة في نفوس وصفوف المؤمنين. ومن أسباب الحب لك أن تحب أنصار الله وأنصار رسوله، وأن تتجنب بغض أنصار الله وأنصار رسوله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه: من أحب لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. يحب أنصار محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه جميعا، وأنصاره رضوان الله عليهم لله تبارك وتعالى، من أجل ما بذلوه من نصرة رسول الله ونصرة ما جاء به، حققوا هذه النصرة بأنفسهم وأموالهم. وقد سبقت في الآية في أنهم يحبون من هاج إليهم ويؤثرونهم على أنفسهم، فاستحقوا من الله هذا الولاء وهذه المحبة وإعطاء المنزلة العالية لمن يحبه فيحبه الله، وحكم على من يبغضهم بالنفاق وأن الله يبغضه، وحكم لمن يحبهم بالإيمان وأن الله تبارك وتعالى يحبه، ويلحق بالأنصار كل من نصر دين الله عز وجل وذب عنه في أي زمان وفي أي مكان. فمن يبغضهم يبغضه الله، ومن يحبهم يحبه الله، لأنهم من أنصار دين الله، نصروا الله ونشروا دينه وعلموه، علموا الناس إياه، وذبوا عنه وردوا عنه الافتراءات والشبهات وما شاكل ذلك، وهم الغرباء. ولأجل واحد منهم أجر 50، لقلة الأصحاب وكثرة الأعداء وكثرة الخاذلين والعياذ بالله. فمن يبغض أنصار دين الله يبغضه الله. لماذا يبغضهم؟ لأنهم ينصرون دين الله ويذبون عنه. فتنبهوا لهذه الأشياء، فحذاري حذاري أن تبغض وليا لله تبارك وتعالى. ومن آذى لوليا فقد آذنته بالحرب، لأنه ولي الله يواليه ويحبه، والله يغار على أوليائه وينتصر لهم في الدنيا والآخرة. من الوصايا التي أنصحكم بها يا إخوة الصدق، الصدق في الإيمان، تكون صادقا في إيمانك مخلصا فيها لله تبارك وتعالى، في أعمالك مخلصا فيها لله تبارك وتعالى. الصدق أمر عظيم، قال الله يوم ينفع الصادقين صدقهم، في ذلك اليوم الكذب يتبخر بل يعود على أهله بالوبال والعياذ بالله. الكذب من صفات المنافقين، والخيانة من صفات المنافقين، والغدر صفات المنافقين، والفجور في الخصومة من صفات المنافقين. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون، ذما شنيع للكذابين، وصف شنيع للكذابين والخونة. ثلاث من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الحديث آخر أربع، والرابع إذا خاصم فجر، كاذب خائن فاجر الخصومة. وهذه موجودة في كثير من أهل الضلال والباطل ومن أهل البدع والشر، فتجده فاجر الخصومة كاذبا في كلامه وفي شهادته وفي أقواله وأفعاله والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يتنزه عن الكذب والخيانة والفجور بكل أصنافه، ويتمسك بالصدق، ويكون صادقا في إيمانه، صادقا في أقواله، صادقا في أفعاله، صادقا في وعده، صادقا أمينا فيما يؤتمن عليه. هذه الأمور يا إخوة علمنا الإسلام منها الصفات النبيلة، وحذرنا من الصفات القبيحة الرذيلة. فلنتحلى بالأخلاق العالية وعلى رأسها الصدق والأمانة، ويزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقتل ابن اخيه صديقا. عليكم بالصدق فانه يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. مرتبة الصديقين فوق مراتب الشهداء الذين يقدمون مهاجرهم واموالهم في سبيل الله، فمراتب الصديقين عاليه جدا. الصديقين بعد الانبياء. فبالصدق وتحريه في الاقوال والافعال في امور الدين والدنيا يتحرى ويكون همه الصدق، واذا قال الصدق واذا وعد انجز والى اخره. فتحلوا بهذه الاخلاق وتجنبوا اردادها، فانها والله وبيله وعواقبها وخيمه في الدنيا والاخره. في الدنيا يعيش حياه المنافقين، طبعا هذا نفاق عملي وقد يقوده الى النفاق الاعتقادي، قد يقود تقود هذا النفاق الى النفاق العقدي الذي توعد الله اهله بانهم في الدرك الاسفل من النار، وهم اخس واخجر من الكفار. فقد تجر هذه الصفات من يستديمها ويستخدمها اسلحه في خصومته، والعياذ بالله قد يجره هذا الى النفاق الاكبر المخلد في النار الذي هو الشر من الكفر الواضح. اخوتاه اكتفي بهذا القدر، واجدني مضطرا لان انهي هذه الكلمه فمعذره، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.